بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب الاستخارة والمشاورة. والاستخارة توكل على الله، والمشاورة بذل للسبب. فالجمع بين الاستشارة والاستخارة هو في الحقيقة قيام بما يحبه الله جل وعلا. والله تعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يتعبد لله بما يحبه الله، يبذل السبب، لكن يستعين بالله في كل أموره. ومن هنا جاءت المشاورة مع الاستخارة. وقال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. تأمل كيف أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور الصحابة في أموره، مع أنه مؤيد بالوحي، لكن هذا الأمر بالمشاورة أولا في تطيب لقلوب أصحابه رضي الله عنهم. عندما تشاور شخصا حتى لو كنت تعلم الأصلح في هذا الموضوع، لكن لا تستأثر برأيك وتستبد برغبتك. شاور زوجتك، أدخلها فيما ستقدم عليه، ستشعر بحبك لها وقربك منها حتى لو كنت عازما على فعل هذا الأمر. فهذا في تطيب للقلوب، المشاورة فيها تطيب للقلوب. وكذلك هذا فيه تعليم للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم فهذا يدعوهم إلى أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم. والإنسان الإخوة ضعيف، يعني لا يفكر في عواقب الأمور، تخفى عليه أمور كثيرة. ولذلك عندما تستشير غيرك في الأمور المهمة، فبدل أن تفكر بعقل واحد أنت تفكر بعشرات العقول، ثم تستخلص أحسن الآراء، فهذا في الحقيقة يوصلك إلى أنجح الأمور التي تريد أن تفعلها. فلذلك المشاورة أمره عظيم، ولذلك لا ينبغي أن يترك الإنسان مشاورة أهل الرأي وأهل الصلاح أيضا، لأن الرأي والذكاء بدون صلاح لا بركة فيه. ممكن واحد يشير إليك في أمر نعم فيه المصلحة الكبرى لكن في الدنيا، وقد يضرك في أمر آخرتك. عندك مثلا وظيفتان وأنت متردد، تستشير فلانا أو فلانا، هذا الذي يفكر في الدنيا لن يبالي أن هذه الوظيفة حلال أو حرام أو فيها شبهة، ما يبالي، ينظر إلى ما يصلحك في أمر دنياك ويأمرك به. لكن عندما تشاور أيضا أهل الصلاح، تعلم أن هذا الإنسان يخاف الله تعالى فتستشيره في هذا الأمر، فيدلك على الذي هو أقرب إلى الله تعالى، إلى رضوان الله تعالى. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، استشار الصحابة يوم أحد هل يقاتلون داخل المدينة أو خارج المدينة، استشار الصحابة يوم الخندق هل يعطون الكفار ثلث ثمار المدينة في ذلك العام ويرجعوا، وشاور الصحابة يوم الحديبية عندما أشيع بقتل عثمان أن يقاتلوا المشركين. فهكذا يعني في الأمور العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ولا يستبد برأيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم شورى بينهم. فعمر رضي الله عنه تأمل عندما طعن وكان في سياق الموت جعل أمر الخلافة شورى بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. فهكذا الجماعة المسلمة ما تنفك عن هذا المبدأ العظيم. ولذلك الله تعالى عظم من أمر الشورى حتى سمى سورة كاملة في القرآن باسم سورة الشورى، وما فيها إلا هذه الآية وأمرهم شورى بينهم. لكن تأمل السورة كلها سميت بهذا الاسم لأن السورة برز فيها اجتماع المسلمين على دينهم، كما قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال قبل ذلك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حتى يوم القيامة سماه يوم الجمع لا ريب فيه في هذه السورة. ومن هنا نفهم أن الشورى من أعظم أسباب اجتماع كلمة المسلمين. لو أن كل جماعة يريدون أن يقوموا بفعل خيري أو مشروع في خدمة الدين، بدل أن ينفرد هذا برأيه وهذا بجهده، لا، يجتمعون يتشاورون ما الأصلح في هذا الوقت أن نفعله، مثلا من الخطط من الآراء التي فيها صلاح للدين مثلا. فعندما يشترك عشرات من أهل الخير والعلم والرأي والخبرة في هذه المشورة ويستخلصون أحسن الآراء، لا شك يكون في هذا نفع كبير للأمة وللمسلمين، مع اجتماع الكلمة وعدم تفرق المسلمين. لذلك الشورى من أعظم أسباب القيام بدين الله واجتماع كلمة المسلمين وقوة المسلمين. لكن الشورى بذل للسبب، نعم، لكن في النهاية الله تعالى هو الذي يقدر الأمور كيفما يشاء. ولذلك هنا تأتي ماذا؟ الاستخارة. والاستخارة ما معناها؟ كلمة يعني استخارة طلب خير الأمرين أو خير الأمور، يعني السين والتاء تدل على الطلب، استنصر طلب النصر، استغاث طلب الغوث، فكذلك استخارة. فإذا نفهم أن حقيقة الاستخارة توكل على الله واستعانة بالله، لأنك كأنك تطلب من الله أن يرزقك خير الأمور، هذا معنى الاستخارة. لا كما يفهم بعض الناس يظن أن الاستخارة إذا استخار الله تعالى سيكشف له عن الغيب وسيخبره ما هو الأصلح له في هذه المسألة. لا، الاستخارة معناها توكل على الله. والعبد لا ينفك عن الاستعانة بالله والتوكل عليه جل وعلا. لكن تأتي الاستخارة في الأمور الجديدة في حياة العبد والتي تهمه ويعني لها شأن في حياته وتؤثر في حياته، فهنا يستخير الله تعالى فيها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. صحيح أننا قلنا في الأمور المهمة، هذا في الغالب، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في الأمور كلها، يعني في أي أمر تريد أن تقدم عليه. طبعا يخرج من هذا الأمور المتكررة التي يقوم بها العبد دائما في حياته، أنت كل يوم مثلا تخرج في الصباح إلى وظيفتك ما تستخير هل اليوم أذهب أو لا، لا، هذا أمر أصبح دائما في حياتك. كذلك الأمور الواجبة في دينك، ما ما تستخير هل أصلي ولا لا، هل أحج أو لا، لكن ممكن أن تستخير مع أي حملة أذهب، هل السنة هذه مناسبة أن أذهب فيها إلى الحج مثلا؟ طبعا إذا كان أول مرة يجب، لأن الحج يجب على الفور ما تؤخر، لكن مثلا إنسان حج مرات كثيرة وأراد أن يحج تطوعا ومتردد فيستخير الله. ليس الاستخارة هنا تتعلق بنفس الحج، لا، الحج طاعة، لا استخارة في واجب أو مستحب، لكن الاستخارة تكون في أمر يتعلق بهذا الواجب، هل أسافر مع هؤلاء الرفقة أو مع هذه الحملة أو في هذا الوقت؟ نعم، هنا تستخير الله تعالى. مثلا حتى في الأمور الحقيرة، مثلا أصحابك قالوا لك سنذهب إلى رحلة، تستخير الله قبل أن تخرج من بيتك، ربما يكون هذا شر وأنت لا تشعر، فتستخير الله تعالى في هذه الأمور. قال: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وهذا يدل على عظم شأن الاستخارة، حتى كانوا يتعلمون دعاء الاستخارة كالسورة من القرآن، يعني لا ينقصون منه حرفا. قال: يقول إذا هم أحدكم بالأمر، هم هنا يعني عزم، عندك عزيمة أن تفعل هذا الأمر، أما مجرد خاطرة لا، وإنما إذا ثبت هذا الأمر في قلبك وأردت أن تفعله، هنا تأتي الاستخارة لأنها توكل على الله قبل أن تفعل هذا الأمر. فقال إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر من أمور حياتك، تريد أن تتزوج، هل هذه المرأة تصلح لي أو لا، ما تدري، فتستخير الله تعالى. تريد هذه الوظيفة أو عرضت عليك أكثر من وظيفة، فهنا ماذا تفعل؟ طبعا يمكن أن تقدم الاستشارة على الاستخارة أو تقدم الاستخارة، لكن في الغالب الاستشارة تتقدم، لأن الاستشارة تجعلك تعزم على الأمر أو لا، يعني أنت الآن ما تدري هل هذا يناسب أو لا، فما يكون عندك عزم، فتستشير أهل الرأي والخبرة والصلاح، فهم يشيرون عليك لا تفعل، فخلص ما تفعل، ما تستخير أصلا لأنك لن تفعل هذا الفعل، لكن أشاروا عليك بأنك لا، هذا الأمر خير لك، افعل هذا الأمر، فهنا الآن أنت عزمت وهممت به، فهنا تستخير الله تعالى. أو كنت مترددا بين أمرين ما تدري، فما الذي يجعلك ترجح أمرا على أمر حتى تستخير الله فيه؟ تستشير، فإذا استشرت ربما قامت عندك قرائن فيرجح هذا الأمر، إذا ما ترجح تختار أي واحد وتستخير الله فيه. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. إذا تأمل كيف جاءت الصلاة قبل الدعاء، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، لأن الصلاة إخوة أعظم وسيلة إلى الله، أعظم ما تطرق به باب الملك أن تصلي. ذلك تأمل كيف الصلوات الخمس هذه مفروضة، لكن تأمل كيف في الليل صلاة، تريد رحمة الله، الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، لو واحد قال خلاص أنا أقوم أدعو فقط في الليل ما أصلي، لا، ترك الفاضل الصلاة، تصلي قيام الليل. طيب أردنا المطر صلاة الاستسقاء، انكسفت الشمس أو القمر صلاة الكسوف، حزبك أمر يعني احتجت إلى شيء تلجأ إلى الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذه صلاة الحاجة، وإن لم يكن لها صفة معينة أو دعاء معين، لكن إذا احتجت أمرا تصلي. أذنبت ذنبا جاء في الحديث أنك تصلي ركعتين ثم تستغفر الله، صلاة التوبة، وهكذا تجد أن الصلاة تأتي في كل المطالب التي يريدها العبد، وكذلك الاستخارة، فتركع ركعتين من غير الفريضة، فلا بد أن تكون نية الاستخارة في بداية الصلاة حتى تكون صلاة استخارة، لكن يجوز أن تصلي الاستخارة مع أي سنة من السنن، الرواتب أو صلاة الضحى أو قيام الليل، أو أن تكون صلاة مفردة. مثلا أنت جالس الآن وأردت الآن أن تعزم على فعل هذا الأمر في وقت الضحى أو الليل أو، فتصلي ركعتين هكذا بنية الاستخارة، يجوز صلاة مستقلة أو صلاة مع نية أخرى من السنن. ثم قال ثم ليقل، نفهم من هذا أن الدعاء يكون بعد السلام، لأن قال فليركع ركعتين. إذا قال فليركع ركعتين يعني يصلي ركعتين تامتين ينتهي منهما. ثم هذا حرف يدل على الترتيب والتراخي الزمني، فيدل على أن الدعاء يقع بعد السلام. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله طبعا، ويسميه يعني يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوظيفة، أن هذه المرأة، أن الخروج للحج في هذه السنة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال يعني خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته كما عرفنا، رواه البخاري. وهذا دعاء عظيم. تأمل، العبد له حالتان مع القدر، قبل وقوع المقدور عليه ما له إلا أن يستعين بالله مع الحرص، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. قلنا هنا الحرص بالاستشارة والاستعانة بالاستخارة. فتأمل كيف جاء أول الحديث بالاستعانة التامة بالله بصفات الله، اللهم إني أستخيرك يعني أطلب أن توفقني إلى خير الأمور بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، لأن الأمور إنما ترجع إلى علم الله وقدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فما يحصل من شيء إلا والله يعلمه وهو قادر عليه. طيب هذا الأمر الذي تريده أنت، أنت الآن ما تدري هل هذا خير أو شر، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيناسب أن تتوسل هنا بعلم الله. ثم ممكن أنت عاجز وضعيف، أو قد يكون هذا الأمر صعب المراد أو صعب المنال، فتستعين بقدرة الله. ثم وأسألك من فضلك العظيم، لأن العبد قد يظن أن الخير في هذا الأمر ولا يدري، الله تعالى يعطيك فوق ما تتمناه وأنت لا تشعر، فلا تظن أن الخير كل الخير فيما تريده أنت في هذه المرأة في هذه الوظيفة، لا، يمكن الله ادخر لك خير أعظم وأنت لا تشعر، فتسلم أمرك لا، تقول وأسألك من فضلك العظيم. ثم كما أثنيت على ربك تعترف بعجزك وضعفك، هذا أنفع ما يكون في الدعاء. ذلك قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، كما قال في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فدائما العبد يعيش بين مطالعة المنة ومراقبة عيب النفس. قال اللهم إن كنت تعلم، هذه حقيقة الاستخارة الآن، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. تأمل، هذا أعظم ما يريده العبد، أن يجعل أمور كلها وسيلة لصلاح دينه قبل كل شيء. لأن دينك هو عصمة أمرك، هو سعادتك في الدنيا والآخرة. ما الفائدة أنت الآن تظن أن سعادتك مع هذه المرأة، وهذه المرأة أنا رأيتها وتعلق قلبي بها وأريدها، وربما أهلها ما وافقوا على هذا الزواج، يبقى القلب معلقا بها ويظن أن حياته انتهت إذا ما تزوجها. لا، لماذا تضيق على نفسك؟ فربما تكون هذه المرأة فتنة عليك في دينك وأنت لا تشعر. فأولا كأنك تقول يا رب أنا ما أريد من هذه المرأة أو هذه الوظيفة أو هذه الحاجة إلا أن تكون معينة لي على ديني، أريد الخير في ديني. قال اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، إن أيضا العبد لابد له من صلاح دنياه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. فقال ومعاشي، لأن إذا من صلح له معاشه في هذا الأمر الذي أقدم عليه يصاب بالهم والحزن، وقد يضر هذا في أمر دينه. قال وعاقبة أمري، ليس فقط أمري العاجل، وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني يريد أن يكون هذا الأمر خير حالا ومآلا. قال فاقدره لي، فاقدره، نعم فاقدره لي، أن الله تعالى يقدره لك، لأن الأمور كلها بيد الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن قال فاقدره لي ويسره لي. قد يقدر لك أمر لكن يكون مع الصعوبة وشق الأنفس، فما يعني ما يستأنس به العبد ويسعد به، يحصله لكن بعد آلام ومشاكل وهموم، فربما إذا وصل إليه يكرهه ويعافه ولا يريده، فما الفائدة؟ فقال فاقدره لي ويسره لي. ثم أيضا قد يسر لك الأمر لكن لا يكون فيه بركة، يسر لك وظيفة فيها راتب مرتفع لكن لا يبارك لك في هذا المال، لا يبارك لك في هذه المرأة، كل يوم مشاكل، أو المال لا تشعر بركته، يذهب في أمور تافهة. فقال ثم بارك لي فيه فيبقى الخير لك. شوف كيف دعاء جامع. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه حتى لا يبقى القلب معلقا بهذا المطلوب ومعذبا بهذا المحبوب. فإذا كان شر صرفه عني واصرفني عنه، تمام البعد عنه والانفصال. بذلك يرتاح العبد، أن قد يظن أن فات خير كثير وما تيسر له الأمر. لا، مدام أنه ما حصل لك فاعلم أن هذا شر صرف الله عنك. قال واقدر لي الخير حيث كان، هذا في تسليم لله، يعني أنا لا أدري الخير وين، هل في هذه المرأة أو في امرأة أخرى، هذه الوظيفة أو وظيفة أخرى، في هذه الحاجة أو حاجة أخرى ستتيسر في المستقبل. اقدر لي الخير حيث كان، في هذا الزمان أو في الزمان المستقبل، أو في هذا المكان أو في المكان الآخر، حيث كان. ثم أرضني به، الله أكبر، ختم بالرضا، لأن الرضا هو سر السعادة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال الله عن أهل الجنة ورضوان من الله أكبر. لأن العبد قد يحصل الأمر يتيسر له تحصل له بركة، لكن ما الفائدة إذا ما كان قد رضي بهذا الأمر واقتنع به؟ يريد أمرا آخر وآخر وآخر وما يشبع من الدنيا ما استفاد. لكن عندما يرضى به ويشعر يعني شيء من المحبة والأنس بهذا الأمر، وأن الله رزقه بنعمة عظيمة فيقنعه الله بما آتاه، هذه السعادة الحقيقية في الدنيا. فما أجمل يعني هذا الدعاء. يعني فواجب العبد قبل حصول مقدور الاستعانة كما عرفنا، ثم بعد حصول المقدور الرضا. لذلك قال ثم أرضني به، الرضا سواء كان حصلت ما تريد أو لم تحصل. فلذلك يعني نعم قال ثم رضني به. ولذلك نعم يعني بعد الاستخارة يسأل الناس يقولون طيب كيف أعرف أن هذا خير أو لا؟ فبعض العلماء يقول انظر ما الذي ينشرح له صدرك، بعضهم قال تفعل ما يتفق لك. والظاهر كما قلنا الاستخارة هي استعانة وتوكل على الله، فأنت تتوكل على الله ثم تقدم. فإذا تيسرت لك الأمور وانفتحت لك الأبواب تعلم أن هذا الأمر خير فالله يسره لك فتقدم. وإن تعسرت الأمور لا يعني هذا أنك مباشرة تعرض، لا، ممكن تعرقل الأمر بسبب معين مثلا، وأنت تستطيع أن تتدارك هذا السبب وتصلحه حتى يتم الأمر. ما نقول لا هذا دليل على أن الله ما أراد لك هذا الأمر انصرف عنه، لا، هذا يدخل في بذل الأسباب، ابذل كل الأسباب المتاحة لك. ثم إذا رأيت أن الأمر انغلق تماما، كل ما أقدمت على هذا الأمر من جهة تغلق هذه الجهة، تدخل من جهة أخرى تغلق، وهكذا ما يصلح لك، فتعلم أنه شر فتنصرف عنه. هكذا يفعل العبد. نعم قد تكون هناك أمارات علامات، يعني أن ينشرح صدرك لهذا الأمر تجد خلاص أنك مقبل إقبال شديد عليه، وحتى هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الأمر خير، ممكن يكون فيه انشراح وإقبال لك ما تيسر لك الأمر فتعلم أن الله صرفك عنه. قد يكون هذا الانشراح بسبب رغبتك في هذا الأمر أصلا ومحبتك له ابتداء حتى قبل أن تستخير. لكن أيضا قد يكون انشراح الصدر علامة لحصول هذا الأمر، أو قد يرى رؤية في المنام لا يلزم. بعض الناس يقول استخير، طب ما رأيت رؤية استخير؟ لا، صحيح يجوز أن تكرر الاستخارة إذا احتجت، يعني إذا طال هذا الأمر وأردت أن تستعين بالله مرة أخرى فلا بأس من تكرار الاستخارة، لكن ليس معنى هذا أنك تكرر حتى ترى رؤية، لا، ما يلزم أن ترى رؤية. الرؤية من المبشرات، ممكن أن تكون علامة على أن هذا الأمر خير. وإذا رأيت رؤية فيها شر لا يعني هذا أن هذا الأمر شر، الرؤى مجرد أمارات وعلامات، وأحيانا تكون من الشيطان. واحد يقول أنا عقدت على امرأة والحمد لله كل شيء طيب وامرأة صالحة واستخرت، يقول بعد الاستخارة رأيت في المنام أن صورتها صورة شيطان أو جنية، يقول خلاص ما أريد أقدم. قلت لا هذا الشيطان يريد من أول لحظة أن يبعد بينك وبين هذه المرأة الصالحة، استعذ بالله وأقبل. إذا بعدين تعسرت الأمور نعم تقول هذا ما يصلح لي. فأحيانا قد تكون هذه من الشيطان، فأنت تستخير يعني تتوكل على الله وتدعو بهذا الدعاء الذي هو في الحقيقة استعانة بالله، أن يقول فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، هذه هي الاستعانة بالله، توكل عليه فتقدم والله تعالى يسر الخير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا. نعم نعم والله يعني ممكن هو ما يخبر أني أنا استشرت فلان وفلان وفلان، هو كأن ما استشار إلا واحد، يذهب إلى فلان ويقول يا فلان أنا عندي موضوع كذا كذا، بدون ما يشعر الطرف الثاني. هذا أحسن مثل ما ذكرت، حتى ما يدخل في النفوس شيء. والأصل في هذا أن ما ينبغي أن العبد يغضب أو يعني يقول ليش فلان أخذ برأي فلان ما أخذ برأي، ما يلزم من هذا. يعني في النهاية يعني هذا اختياره هو ورغبته هو. إيه نعم، فهذا أفضل، أنك يعني صحيح يعني الكتمان أيضا مطلوب، لكن الكتمان يعني طبعا هذا حديث لكنه ما يصح مرفوعا، لكن من كلام بعض السلف استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فالمقصود بالكتمان هنا أنك يعني ما تحدث كل الناس أني أنا سأفعل كذا وسأفعل كذا، لا. لكن معنى الحديث أيضا يدخل في معنى أنك ممكن أن تستشير من تحب، من تعلم أنه لا يحسدك، يريد الخير لك، فهذا يعني ما يدخل في كتم الأمر عنه. نعم صحيح صحيح صحيح، هو هذا هو يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرؤيا يعني قال لا يقصها إلا على يعني ناصح أو محب. لماذا؟ ما يحسدك. أما أن تقص على عامة الناس يحسدونك مثلا، عرفت؟ إن كانت رؤيا مبشرة بخير أو كذا مثلا، فتقص على ناصح أو محب أو عالم كما جاء في الحديث، يعني هذا يدل على أنه يعني تتخير من الناس يعني أهل الصلاح الخير، من تعلم أنه ما يريد لك إلا الخير. نعم هو في أوقات النهي لا، ما يصلح أن تصلي الاستخارة، لأن الوقت موسع. يقول بعض العلماء إلا إذا يعني ضاق الأمر، يعني الآن أنت مثلا سألك تليفون قال لك الآن رد علينا، وأنت الآن بعد العصر قول أنا نسيت أصلي الاستخارة، فيمكن أن تصلي الاستخارة من باب أنها يعني من ذوات الأسباب. وإن كان الشافعية نذكر أنفسهم ما يقولون بهذا، يعني معنهم اللي يقولون به أن الصلوات ذات الأسباب يعني تصلى في أوقات النهي، لكن ما يجعلون الاستخارة من ذوات الأسباب. وذلك الأقرب والله أعلم أنك تدعو، تكتفي بالدعاء. وإن كان أنا قلت الصلاة قال بهذا بعض العلماء المعاصرين، لكن الله أعلم يعني إذا كان الأمر يعني يكفي الدعاء إن شاء الله، يعني تدعو بهذا الدعاء بدون صلاة، لأن هذا وقت نهي والله أعلم. التكرار نعم، تكرار ممكن تكرر لا بأس، يعني كلما احتجت، يعني مثلا أول مثلا قدمت على الوظيفة، أنت الآن عزمت أن تقدم، فصليت استخارة وتنتظر لما جاء القبول، مثلا جاء مقابلة، قلت مقابلة طيب الآن الأمر أصبح جد، تستخير أيضا، قل ما أدري يعني ممكن المقابلة خير لي ولا لا، أو وظيفة ابتداء، فتستخير لا بأس، يعني حصل شيء من الشك أو التردد تستخير. بعد المقابلة قالك خلاص اليوم تأتي تداوم أول يوم مثلا، قلت أنا خلاص أستخير آخر مرة، ممكن يعني تكررها وقت الحاجة، إذا حصل في نفسك شيء من يعني التردد مرة أخرى، أو أنك تريد أن تطمئن أكثر، فلا بأس من تكرار الاستخارة، لأن في النهاية هي يعني توكل على الله جل وعلا. أنا يعني هل الشورى ملزمة؟ لا ما يلزم، يعني إذا هو استشار فلانا وشار عليه بكذا، لكن هو في النهاية قال لا والله أنا أرى أن رأيي أنا أفضل من رأي فلان مثلا، فما يلزم يعني أن تأخذ برأي فلان وفلان. إيه نعم، طبعا هناك حديث يروى لكن في سند ضعف، يعني إيش ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، أو العكس ما أدري. المهم فهي صحيح، معناه صحيح، بحيث أن بالفعل يعني لأنك تصل بإذن الله إلى أحسن الآراء، توكل على الله، يعني تكون قد استنفذت كل الأسباب وكل ما تستطيع أن تفعله، فبعد ذلك ما تشعر في نفسك بندم إذا حصل أي شيء، بخلاف الذي يقصر. اللي يقصر يقول لا أنا لو استشرت، لو أني استخرت، لو أني توكلت، قصرت في كذا، يبدأ يندم. لكن أنت بذلت كل الأسباب، فما يعني تندم، وبإذن الله ما يعني تخيب، الله ما يخيب عبد يرجوه يتوكل عليه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.